بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
معاشر المؤمنين، لا يشك أحد أن بلادنا هذا، وأن مجتمعنا هذا، وأن أمتنا هذا هي أمثل الأمم على وجه الأرض قربًا إلى دين الله جل وعلا، هي أقرب الأمم إلى دين الله جل وعلا، ولكنها لم تترك في سبيلها، ولن يدعها الأشرار تمضي في طريقها. إن مجتمعنا هذا برجاله ونسائه، بذكوره وإناثه، بصغاره وكباره، يمشي على سنن قد نهجها الأولون فنالوا بها عزا، وتفجرت لهم ينابيع الأرض خيرا، وتفتحت عليهم أبواب السماء بركة. فغاض هذا الأمر كان سببا لحقد الحاقدين وكيد الكائدين وغيظ الحاسدين جميعا، فالتفتوا إلى هذه البلاد يريدون أن يبدلوا استقلال الرجال على النساء فيها بالاختلاط، يريدون أن يبدلوا التوحيد والعقيدة الصافية بالشرك والوثنية ومناقضة التوحيد أو ما يحقق كمالا. نعم، هي هجمة شرسة على هذه الأمة، وهجمة صليبية نصرانية علمانية غربية أو شرقية على هذه البلاد، لكي يبدل أمنها خوفا وطمأنينتها فزعا وعزها ذلا وكرامتها هوانا وشبعها جوعا وريها ظمأ، وطمأنينة الناس فيها واجتماع شملهم إلى فرقة وشتات. ولكن كثيرا من المسلمين عن هذا غافلون. معاشر المؤمنين، إن هذا المجتمع يواجه تحدياً من نوع بارد، يواجه تحدياً من نوع هادئ، يواجه تحدياً شرساً حاداً قذراً ملبساً مزيفاً، ومع ذلك فإنه يسري سريان الماء تحت شقوق الأرض لا يحس به أحد أبدا. نعم، هنا تحدي خطير. وأنتم يا معاشر المؤمنين، أنتم يا معاشر الغيورين، أنتم يا معاشر المسلمين، هل تقبلون التحدي أم تنسحبون؟ هل تواجهون التحدي أم تنهزمون؟ هل تواجهون التحدي؟ فكل ينذر كنانته ويعد ما استطاع من قوة، أم يعود أدراج الرياح؟ ويقول بعضهم: وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال. هل نسمع هذا من أبنائنا، من رجالنا، من شبابنا، من أخواتنا، من زوجاتنا وأمهاتنا؟ هل نقول نحسن الفرار ولا نحسن المواجهة، نحسن الهرب ولا نجيد التحدي؟ هل نقول نحن على مستوى المسؤولية؟ هل نقول نحن على مستوى المرحلة؟ نحن نقول نحن في القرن الخامس عشر ولكن عقولنا في القرن العاشر؟ هل نقول نحن في هذا القرن بأجسامنا ولكن بتفكيرنا وإعدادنا وتخطيطنا قوتنا هل نكون في القرون الحجرية؟ هذا تحدٍ خطير تواجهه هذه الأمة، يواجهه هذا المجتمع، ابتداءً بأكبر مسؤول وانتهاءً بأصغر فردٍ فيه. أين هذا التحدي؟ ما صوره؟ أين نصوصه؟ أين أزلامه؟ أين طواغيته؟ جلهم لنا، صفهم لنا. أتقاتل أشباحاً في الظلام؟ لا، إنهم موجودون. أيها الأحبة في الله، إن هذا المجتمع لا يجرؤ أحد أن يقف أمام الناس ليقول: يا معاشر الشباب دعوا المساجد للعباد تسكنها. لا يجرؤ أحد أن يقول فيه هذا الكلام، لكن قد وجدنا أعداداً أصبحت تحارب المساجد بالحرب البطيئة. إن هذا المجتمع فيه لا يمكن أن يقوم من يدعو الفتاة المسلمة ليقول: مزق الحجاب. وإن وجد من الشواذ الذين لم يعرفوا عمق التدين في هذا المجتمع، وجد بعضهم وكشف عن مكنون نجاسة قلبه ودعا إلى ما يسمى بتحرير المرأة، وليس والله بتحريرها، وإنما هي دعوة للوصول إليها بحرية. كانت المرأة ولا تزال بفضل الله جل وعلا في كثير من المواقع لا يمكن أحد أن يدخل إليها إلا بسبب أو نسب، لا يمكن أن يتصل بها إلا بسبب أو نسب، فإما سبب عقلي أو سبب شرعي أو نسب يجيز ذلك، زواجاً أو ذي رحم أو عصوبة أو شيئاً من هذا ممن أباح الله للمرأة أن تخالطهم وتكشف لهم، وما سوى ذلك فقد نهيت. وأما الأسباب العقلية فتدريس المرأة لبنات جنسها، تطبيبها لبنات جنسها، لكن هذا أمراً أغاظ الحالقين وكدر على الفاجرين ما يدبرون ويخططون، فقالوا: لا بد من حرية الوصول إلى المرأة، هل نستمر هكذا؟ لا يستطيع الواحد أن يهدي وردة إلى فتاة يقابلها في الطريق، هل نستمر هكذا؟ لا يستطيع الواحد أن يركب فتاة ويذهب بها كيف يشاء، هل نستمر هكذا؟ يلتفت الرجل في وظيفته يمينا ويسارا في كثير من المواقع فلا يجد إلا رجالا، هل نستمر هكذا؟ فلا نجد إلا رجالا مع الرجال ونساء مع النساء. لا بد أن يختلط الرجال بالنساء، لا بد أن يختلط النساء بالرجال، لا بد أن يوجد هذا العبث والانفتاح الغير مشروط. هكذا يريدون، هكذا يخططون. وإن كنتم لا تعلمون فتلك مصيبة، وإن كنتم تعلمون فالمصيبة أعظم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم، تحدٍ من أناس يريدون حرية الوصول إلى المرأة، يريدون حرية الوصول إلى المرأة. وهناك أيضاً تحدٍ لشباب الأمة لسر قوتها ومادة قوتها، شباب في عمر الزهور، شباب في عمر القوى العقلية والعزائم الوثابة والأفكار المتفتقة. هناك تحدٍ يواجههم بالمخدرات، بالأفلام الخليعة، بأفلام الجنس العارية. هناك تحدٍ يواجههم يقول لهم: دعوا كل هذا، دعوا كل ما تسمعون وتدرسون، ودعوا كل ما يلقى إليكم من خطب ووعظ ومحاضرات، وعودوا إلى المتعة، عودوا إلى تقليب البصر في جميل الصور. تحدٍ سافر للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها وأن تلقي بفلذات كبدها إلى الخادمة. تحدٍ سافر يقول للرجل: لا تكن معقدا، أدخل كل جهاز إلى بيتك، دع أولادك يستمتعون وينفتحون على قرية العالم الصغيرة عبر النافذة المستطيلة. تحدٍ سافر في كل مجال أيها الأحبة، حتى العقائد تواجه تحديا سافرا، لكنه مغلف، سهل ممتنع، سريع بطيء، سافر خفي. هذا هو نوع التحدي الذي يواجهه المجتمع. فماذا أعددتم يا معاشر المؤمنين؟ دعوات عبر المجلات، عبر مختلف المجلات إلا من رحم الله، تدعو المرأة إلى نبذ الحجاب، وتدعو المرأة إلى الاختلاط، وتدعو إلى رفع قوامة الرجال على النساء، وتدعو المرأة إلى أن تقف الند للند أمام الرجل. دعوات تصور للمرأة أنها مظلومة، تصور للمرأة أنها محتقرة، تصور للمرأة أنها من سقط المتاع، ولا سبيل إلى إثبات وجودها وتحقيق شخصيتها إلا أن تقول للرجل قف مكانك فأنت شيء وأنا مثله. تقول للرجل كما تخرج لعملك فعلي أن أخرج لعملي، تقول للرجل كما تخرج في أي وقت فأنا أخرج في أي وقت، تقول للرجل تصادق من تشاء وأصادق من أشاء. هذه حقيقة الهجمة المسعورة التي يواجه بها هذا المجتمع المسلم. ولا غرابة، قد يقول أحدنا ومن يسمع هذا الشريط أو هذه الخطبة قد يقول: ولماذا تظن أنك وحدك المهاجر؟ أقول: لأن بيوت غيرنا قد سرقت، واللصوص لا تأتي إلى البيوت الفارغة، لكن البيوت التي بقي فيها الشيء من المتاع فإن اللصوص تتسورها وتنقب الجحور في جدرانها وتتسلل من خللها وتنتظر غفلة من حراس أبوابها. معاشر المؤمنين، هذا غزو خطير. الشباب تروج بينهم المخدرات، ومخدر مستور قد ترى متعاطيا له لا تكشفه إلا إن كنت من الحاذقين أو من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو رجال الشرطة الذين تفنن الكثير منهم في معرفة المروج والمتعاطي بأول نظرة إليه. هذه حرب سافرة، والترويج على أشده ونشر المخدرات على أشدها، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يداريها. عجبا، لقد دخلت المخدرات بعض البيوت، لا أتشاءم فأقول أكثر البيوت أو كل البيوت، لكن دخلت بعض البيوت التي فيها السمت وفيها ما يظن أن تكون في أبعد منأى عن الوقوع في مثل هذا، بل لقد تعدى الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، بل أصبح بعض أبناء المجتمع من المروجين لهذه المخدرات، من الذين يبيعونها ويتعاطونها. ولو أردنا أن نتتبع سلسلة الترويج هذه لوجدنا على سبيل المثال 100 شاب يتعاطاها. من الذي يمونهم؟ 10 موزعين. من الذي يعطي الموزعين؟ 5 مهربين. من الذي يعطي 5 المهربين؟ عميل خلف الحدود يضخ هذا ولو بالمجان، أو ضعيف داخل الحدود يبيع كرامة أمته وأخلاق إخوانه وحياء مجتمعه مقابل حفنة من المال يسيرة. إذن المجتمع يواجه تحدي. صيحات تحرير المرأة أو حرية الوصول إلى المرأة كما يقولون، هذه الصيحات لا نكاد نجد إلا القليل من الصحف الوافدة وغيرها، تلك التي لا تكاد تسكت عن في كل عدد عن الدعوة إلى هذا الأمر واتهام المرأة المسلمة بكونها محبوسة الجدران الأربعة، إما بصريح القول أو لحن الكلام: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يا معاشر المؤمنين، من الذي شكى حال المرأة هنا إلى أولئك؟ من الذي شكى حال المرأة إلى الصحفيين والصحفيات والكاتبين والكاتبات؟ لا أحد يشكو. لماذا لا يحل مشاكل مجتمعهم؟ لماذا لا يصلح مجتمعهم؟ طبيب يداوي الناس وهو عليل، ولكن مهمتهم ليست مهمة الإصلاح بل هي مهمة الإفساد. فإذا انقضوا من هدم دورهم التفتوا إلى دور جيرانهم ليهدموها. أليس هذا تحدي سافر أيها الإخوة؟ بلى والله، أطفالنا فلذات وأكبادنا تحدي سافر من خلال أفلام الكرتون التي تباع بالجملة وبالتفريق وبالرمز وغيره. هذه الأفلام لو عكف عليها 10 من الباحثين الاجتماعيين والتربويين لوجدوا فيها ما يضر بالعقول وما يفسد الذكاء وما يخبث الفطرة وينكد صفاءها. وأخبث من هذا وأشد منه إفساد العقيدة. سأصارحكم أنني تابعت 2 أو 3 حلقات من أفلام الكرتون قبل أشهر مضت، ولهذا القصد جلست أتابع هذا الفيلم وفي معزل بنفسي والورقة والقلم بيدي، فإذ بي أجد فيلما يعلم الأطفال عقائد المجوس، إذ بي أجد فيلما يعلم الأطفال عقائد المانوية الذين يقولون بوجود إلهين للكون، إله النور وإله الظلم، ومدار هذا الفيلم ومحوره أن حصاناً أبيض حينما تشرق ألوان الطيف يقفز نشيطاً رشيقاً على خطوط ألوان الطيف المشرقة البراقة بالألوان الفاتحة، وهذا الحصان ومجموعته وأصدقاؤه يواجههم عدو حينما يريد أن يكدر نشاطهم وأن يفسد سعادتهم وأن يكدر أنسهم، فلا عليه إلا أن يضع مادة عجيبة في مولد عجيب ومن ثم يدير الآلة فيخرج إلى الكون ضباب أسود. فإذا أطبقت الظلمة وغابت الألوان المشرقة الفاتحة البراقة وانتشرت الألوان القاتمة المظلمة هزل الحصان وتكدر الصغار والصحاف وأصبحوا في كسل وخمول عجيب. ماذا سيقول الطفل؟ ماذا سيعتقد الطفل؟ نعم، الألوان الفاتحة البراقة هي التي تبعث السعادة وهي التي تخلق النشاط وهي التي تجعل الإنسان رشيقاً رياضياً يقفز هنا وينتقل هناك، وأما الألوان السوداء القاتمة وغيرها فهي التي تسبب الخمول وتجعل الورود تذبل وتجعل الحصان يبقى هزيلاً وتجعل الأطفال تبدو الكآبة على نفوسهم. أليس الله جل وعلا يقول وأنه هو أضحك وأبكى؟ من الذي يضحكنا؟ من الذي يبكينا؟ من الذي خلق الضحك فينا والبكاء فينا وخلق الانشراح وخلق الضيق في الصدور وخلق الانشراح في الصدور؟ أليس الله جل وعلا؟ من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام؟ يا معاشر المؤمنين، الهجمة شرسة والبديل يكاد يكون مفقود إلا في أندر النادر وأقل القليل. فالسؤال ماذا أعددتم؟ ماذا أعددتم لهذه الأمة؟ إنكم مسؤولون، كل فرد يتحمل المسؤولية، ليست المسؤولية على ولاة الأمر وحدهم. نعم هم مسؤولون وموقوفون ومحاسبون بين يدي الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأنتم مسؤولون. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس الأمر بالمعروف كما يفهمه الكثير، سيارة على سطحها مكبر يقول للناس صلوا صلوا، لا، الأمر بالمعروف أمر بكل معروف ترك، والنهي عن المنكر نهي عن كل منكر فعل. فلا تنحصر حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والشوارع والصلاة، لا، أمر بالمعروف بترك الربا، أمر بالمعروف بترك كل ما يخالف أمر الله، نهي عن كل منكر في كل مجال من المجالات. هكذا ينبغي أن تتفتق عقولنا، وأن نفهم القرآن غضاً كما أنزل، وأن نفهم العقيدة على شمولها وعلى رحباتها وعلى أبعادها. لا نظن أن ديننا ضيق، لا نظن أن عقيدتنا تنحسر كما تنحسر الأيديولوجيات الهالكة، لا والله. فيا معاشر المؤمنين، هذا تحد فماذا أعددتم له؟ إننا حينما نهم بأن نفكر كيف نواجه هذا التحدي تقتلنا الأوهام وتكبلنا المخاوف وتغل أيدينا إلى رقابنا مجموعة من الظنون وتخبط الفكر. ولكن اسمعوا إلى قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، واعلموا أن لا نجاة لكم إلا بها، ولا عز لكم إلا بها، ولا كرامة لكم إلا بها. ومن أعرض عنها، ومن زل عنها، ومن حاد عنها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. معاشر المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان بنا برًّا رؤوفًا رحيمًا. لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا أنكم تواجهون التحدي الكبير. التحدي الكبير ليس في سقوط الشيوعية أو في نظام العالم الواحد، التحدي الكبير هو في قلعة الإسلام، التحدي الكبير هو في جزيرة الإسلام. هل تصمد أمام هذا الإمعان والإغراق في الكيد والتدبير الدائم للمؤامرات، أم أننا نواجه هذا بكل ثقة وبكل قوة، واثقين بما عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا؟ أيها الأحبة، الشباب كما عرفتم على خطر عظيم، والفتيات كما تعلمون على خطر عظيم. انتشر بين كثير من البنات أفلام الرذيلة، وأصبح الفتيات في كثير من المدارس يتبادلن أشرطة الموسيقى والأغاني، وأصبح بعض المراهقين يميلون إلى جنوح الأحداث وشذوذ الأخلاق وساقط القول والكلام، وأصبح الصغار في منأى إلا من رحم الله عن إدراك تعلقهم ببيوت الله جل وعلا إلا من رحم الله. فكيف تعالجون هذا؟ إذا كان عندك 10 ملايين نسمة، هل تستطيع أن تكون فرقة من الدعاة تدور كل يوم في قرية حتى تبين للناس هذا الخطر والشر؟ إذا كنت في مجتمع على سبيل المثال للحصر سكانه 10 ملايين نسمة، كيف تصلح هذا المجتمع؟ كيف تقول للناس أنتم على خطر من إفساد أطفالكم وإفساد مراهقي أبنائكم وإفساد فتياتكم وإفساد زوجاتكم وإفساد بناتكم وإفساد أمتكم؟ كيف تقول للناس هذا الكلام، وكيف تبلغه بوقت مناسب وبطريقة مناسبة؟ كيف تستطيع أن تنصح الناس كلهم؟ أيكفي أن تبعث جماعة سيارة اليوم في الشمال وغدا في الجنوب وبعد غد في الشرق وبعده في الغرب لكي تجعل في كل قرية محاضرة، أو لكي تقيم في كل مسجد درسا؟ هل هذا يكفي؟ لا والله. إن استطعت أن تقيم محاضرة في عدد من المساجد فإن بقية المساجد تشكو قلة من يحركها وينشطها. أتعلمون أن في مملكتنا 36,000 مسجد؟ عندنا في المملكة بفضل الله جل وعلا، لئن كانت فيما مضى تفتخر بعض الدول بأنها بلاد الألف مئذنة، فعندنا 36,000 مسجد كما هي إحصائية وزارة الحج والأوقاف. ولكن 36,000 مسجد ما دورها في المجتمع؟ دورها أقم الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم هي أقيمت لهذا، ولكن هل ينتهي دورها هنا؟ أنا حل مشاكل المجتمع وما يواجه المجتمع بأن نقيم محاضرات في 1,000 أو 2,000 أو 4,000 أو 5,000 مسجد ويبقى 31,000 مسجد لا يبث النور والفكر الصحيح وينبه الناس على الشر القادم والخطر الوافد؟ هذه مصيبة، هذا تعطيل للطاقات. إن صلاة الجمعة ما شرعت عبثا، إن صلاة الجمعة ما شرعت عبثا، لأن صلاة الجمعة يحضرها الناس على اختلاف مستويات التزامهم، يحضرها السابق بالخيرات، ويحضرها المقتصد، ويحضرها الظالم لنفسه، يحضرها المسرف على نفسه، والمقصر على نفسه، والذي عليه اللمم والصغائر، والذي عليه الكبائر وغيرها. ولذلك كان للمسجد دور عظيم. أقول أيها الإخوة، إن التحدي الذي نواجهه لا يواجه إلا من المسجد. إن التحدي الذي يريد من الفتاة تبرجة، ومن الزوجة خروجة، ومن الشباب انحرافة، ومن الأطفال تغيرا وإفسادا لفطرهم، ويريد من الآباء انشغالا عن بيوتهم وأسرهم، إن هذا التحدي لا يمكن أن يواجه إلا من خلال المسجد. المسجد لو أدرك الأئمة دورهم فيه لعرفوا أنهم يملكون أخطر شيء وأكبر شيء، بل أعظم من وسائل الإعلام. المسجد يحضره المسلم يعتقد أن جلوسه عبادة، وإنصاته واجب، وإطراقه فرض، وتنفيذه لما يقول الله ويقول رسوله من فوق منبر المسجد واجب لا شك فيه، لا يحتاج إلى إصدار أمر أو غيره. المسجد هو اللبنة الأولى، وهو البداية الأولى. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لبناء الدولة الإسلامية، ماذا بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل بدأ الاتفاقيات مع الأحلاف والقبائل الموجودة في المدينة وخيبر؟ لا. هل بدأ بتأمين الموارد الاقتصادية للمدينة؟ لا. أول ما بدأ، بدأ ببناء المسجد، لأن المسجد هو الذي يقول للناس افعلوا بقول الله واتركوا بقول الله، إن الله يأمركم، ويقول لهم إن الله ينهاكم. فيا معاشر المؤمنين، ما دور مساجدكم فيكم؟ ويا معاشر أئمة المساجد، وأنا الفقير أولكم، نساءل أمام الله جل وعلا، كم في هذا المسجد الآن من مصلي؟ الآن في هذه الخطبة كم في هذا المسجد من مصلي؟ يوجد 3,000. أخذنا من وقت كل واحد منكم بأمر الله وإيجابه عليكم نصف ساعة في الخطبة، نصف ساعة في 3,000 بكم؟ إنها أيها الإخوة ب15,000 ساعة. إننا الآن لم نستهلك نصف ساعة، لكننا الآن نستهلك 15,000 ساعة. وإذا أردت أن تنسب الساعات التي تستغرقها المساجد يوم الجمعة من عامة المسلمين في أنحاء المملكة، إذا قلت أن عدد الذين يحضرون الجمعة في أنحاء المملكة 6,000,000 مكلف في نصف ساعة، إذن عندك 3,000,000 ساعة تستهلك يوم الجمعة. 3,000,000 ساعة تستهلك يوم الجمعة. فبماذا يخرج الناس؟ بأي علم يخرج الناس؟ بأي مشروع عملي يخرج الناس؟ بأي خطوات تنفيذية إصلاحية لإصلاح أنفسهم وأبنائهم وزوجاتهم ومجتمعهم يخرج الناس؟ إن التحدي الكبير يواجه من المساجد. أيها الإخوة، معاشر أئمة المساجد، معاشر المؤذنين، معاشر الأخيار، معاشر الأبرار، معاشر المخلصين، معاشر الدعاة، معاشر المدرسين، معاشر المسؤولين، المسجد المسجد هو أول لبنة لمواجهة هذا التحدي. اجعلوا للمسجد دورا ولا تنسجوا خيوطا عنكبوتية. أين مكتبة المسجد؟ أين بيت الصدقات في المسجد؟ أين حلقة تعليم القرآن في المسجد؟ أين تعليم الفتيات، تعليم النساء القرآن في المسجد؟ أين الدرس الأسبوعي في الفقه في المسجد؟ أين درس السيرة في المسجد؟ أين المحاضرات والندوات في المسجد؟ أين مشاريع الخير في المسجد؟ أين كفالة الأيتام في المساجد؟ أين دعم الجهاد في المساجد؟ أين تجهيز الغزاة في المساجد؟ أين إنشاء المراكز الإسلامية في قلب بلاد الصليبية من المسجد؟ كل هذا ما كان موجوداً فحري أن نزيد منه، وما كان مفقوداً فحري أن نجده. لا تظن أن المسجد مساحة من الأمتار تحيطها الجدران بالأسوار وينتهي دور الإمام فيها بالتسليم أو بالصلاة، لا والله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بخير ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة في المساجد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. المسجد له دور عظيم أيها الأحبة، المسجد له مكانة عظيمة، ولن نستطيع أن نواجه هذا الخطر إلا من خلال المسجد. إن الجريدة وحدها قد لا تواجه هذا الخطر، ليس كل الناس يقرؤون الجرائد. إن وسائل الإعلام وحدها لا تواجه هذا الخطر، لأن من الناس من لا يلتفت إلى وسائل الإعلام. ناهيك عما في كثير من وسائل الإعلام من مشاركة في هذا التحدي الخطير، ولكن التحدي هو من المسجد، سواء كان جمعة أو مسجد جماعة، سواء كان فيه منبر وخطبة أو كان فيه الناس يصلون جماعة. هو دوركم أنتم يا معاشر المؤمنين. والله لو كل واحد منا اعتنى بمسجده وبجيران مسجده وأعانهم وأرشدهم، أعطاهم الشريط وأوصلهم إلى بيوتهم، أعطاهم الكتاب وأوصلهم إلى بيوتهم، جمعهم في المسجد وتحدث معهم. لا تنتظر أن تدعو محاضراً من مكان بعيد لكي يلقي عليك محاضرة، لا تنتظر داعيةً يقيم في مسجدك ندوة، لكن أنت أيها الإمام أو أنت يا واحداً من جماعة المسجد، اجمع جماعتك في يوم واحد في الشهر أو مرتين في الشهر، لخص كلاماً من أحد الأشرطة النافعة، لخص مقالاً من أحد الكتب النافعة، اعرضه على أحد العلماء واجمع جماعتك واقرأ عليهم بكل ما أوتيت من إخلاص وحماس وغيره وبذل جهد. إن الله لا يكلفك فوق طاقتك. أحد المصلح، أحد الدعاة، فنسميه داعية بقدر ما عنده، ليس عنده كثير علم أو فقه أو مجادلة، ولكنه من عوام المسلمين، له جار لا يصلي، وكان يشق عليه أن جاره يتخلف عن المسجد، فماذا فعل به؟ زاره في المرة الأولى وبش وهش في وجهه، وجلس الضيف مع صاحب البيت الذي لا يصلي، واستفاد بكلام عام: كيف الأهل، كيف الأولاد، كيف الصحة، ثم استأذن الجار وخرج. وعاد إليه مرة ثانية بعد يوم أو يومين فجلس عنده، انتهى الكلام، قدم صاحب البيت مشروباً فشربه الضيف وخرج. عاد مرة ثالثة، ماذا كان يقول؟ لا، لم يكن يحسن كلاماً، لكنه في جلوسه كان يقول في قلبه: اللهم اهده إلى المسجد، اللهم اهده إلى الصلاة، اللهم اهده إلى عمارة بيتك، اللهم اهده إلى التوبة بين يديك. ما كان يحسن أن يترجم هذا بكلام جلي صريح، لكنه كان يدعو له بقلبه وبذل خطوات، تحرك، سعى، عمل، مشى، اجتهد، بدأ، نفذ، طبق، المهم أنه أحدث شيئا عمليا. ثم خرج المرة الثانية وزاره المرة الثالثة فأجلسه صاحب المنزل، قال: خير إن شاء الله، 3 مرات وأنت تأتي وتسكت. قال: أنا جئتك أرجو منك طلب واحد، أرجو منك طلب واحد، وأنا جارك ولي حق عليك، فإن كان لي من حق أرجوك أن تنفذه. قال: ما هو؟ قال: أريدك أن تصلي. قال: بس تريدني أن أصلي؟ قال: نعم. فذهب وتوضأ صاحب البيت، قال: لعلها صلاة واحدة وتنتهي. ثم فرش سجادته على القبلة فكبر، فاستقبل الضيف القبلة، قال: اللهم إني وضعته بين يديك وقد انتهى دوري، اللهم إن قلبه بين يديك فاهده يا رب العالمين. فما كان إلا أن استجيبت هذه الدعوات وبارك الله في تلك الخطوات. ولما سجد الرجل إذ به ينفجر باكيا، ويسجد أخرى وينفجر باكيا، والدموع تتحدر على وجهه، وأصبح بعدها لا يفارق المسجد أبدا. فيا إخواننا، اعملوا، اجتهدوا، تحركوا، اخدموا هذا الدين، اخدموا هذه العقيدة، اشكروا نعمة الله عليكم فيما أنتم فيه، امروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. أما أن نكون مسلمين نتحلى بهذا الإسلام صباح مساء من غير دعوة إليه، فنحن على خطر أن ينحسر الإسلام حتى في بلادنا. والله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا معاشر المؤمنين، ابذلوا ما عندكم، استغلوا مساجدكم، فهي قلاع الخير ورياض الجنة ومهابط الرحمة. العمل العمل، فإنه أكبر مواجهة للتحدي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بشبابنا ضلالة وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا واختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم من أراد بالفتيات اختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم اكشف سوءته، اللهم افضح عقيدته، اللهم افضح من طوت عليه سريرة قلبه، اللهم اخزه بين العباد، اللهم لا تحجب دعاء الأبرار فيه، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين. اللهم من كان حربا لدعاتك، ومن كان حربا لأوليائك، ومن كان حربا على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اعمي بصره، اللهم أخرس لسانه، وعطل أركانه، وأرنا فيه عجائب قدرتك. ربنا قلت وقولك الحق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم من عاد الدعاة فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من عاد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من عاد العلماء وتلاميذهم فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من تسلط على المسلمين وعلى المؤمنين والمؤمنات والشباب والشابات والأطفال والصغار والصغيرات، اللهم من تسلط عليهم يريد إفسادهم وهدمهم، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة على رأسه، وطهر البلاد من غمسه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أطفئ الفتنة في دارهم، اللهم أطفئ الفتنة التي نشبت في دارهم، اللهم احقن دماءهم، وارحم موتاهم، واعصم أحياءهم، وثبتهم، وأعنهم، ووفقهم إلى توحيدك وعبادتك وسنة نبيك على ما يرضيك، وعجل نصرهم، وأقم دولتهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم لا تفرح علينا عدوا، اللهم لا تشمت بنا حاسدا، اللهم لا ترنا في مجتمعنا فرقة ولا في بلادنا شتاتا، اللهم اجمع شملنا وعلماءنا ودعاتنا وولاة أمرنا على ما يرضيك يا رب العالمين. ربنا لا تفرح عليهم ولا علينا عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، وسخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. اللهم من علمت في هذه البلاد لها خيرا فمكنه وأعنه فيها، ومن علمت فيه شرا فأبعده عنها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أغث قلوبنا، اللهم أغث قلوبنا، اللهم أصلح شبابنا واهد نساءنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.